إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيا عباد الله، كان حديثنا في الأسبوع الماضي عن شيء من مواقف إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكيف أنه بحق وصف بكونه أمة، إن إبراهيم كان أمة. وقال الله تعالى لإبراهيم: إني جاعلك للناس إماما. فإمامة إبراهيم وكونه أمة ما حصل إلا بكونه إماما للموحدين، فهو رافع شعار التوحيد ورافع لواء الدعوة إلى التوحيد. ولإبراهيم عليه السلام قصص كثيرة مع قومه وكيف كان يحاجهم لينقذهم من النار. وكم نحن أيها الإخوة في الله بحاجة إلى أن نسلك تلك الخطى التي خطاها إمام الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ما منا من أحد إلا وهو بحاجة إلى أن يدعو غيره، سواء كان قريبا من أقربائه أو زميلا من زملائه أو يدعو المجتمع الذي يعيش فيه. فإذا سلكنا خطى الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام فإن ذلك دليل التوفيق، وإن ذلك دليل الخير كله برجوع الناس إلى التوحيد الخالص الذي به ينصر الله الأمة. إن الله لا ينصر الأمة بمثل هذه الجعجعات التي نسمعها في كثير من وسائل الإعلام، اجتماعات ومؤتمرات واتفاقيات، وكلها زبد لا قيمة له، لأنها لم تقم على أساس التوحيد الخالص لله رب العالمين. إبراهيم عليه الصلاة والسلام سمعنا كيف كان يدعو أباه وكيف تلطف معه وكيف أقام عليه الحجة التي تبرئ ذمة الداعية وتقوم حجة الله على المدعو. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكتفي بدعوة أبيه الذي حاول وحاول معه، ولم يكتفي أيضا بأسلوب واحد، لأن للدعوة أساليب كثيرة. استمر عليه الصلاة والسلام في دعوة والده وأهل بيته، تارة يحاج والده وأهل بيته بشكل فردي، لأن الحوار الفردي يثير في الذهن تساؤلات ربما كانت سببا في رجوع كثير من أهل الباطل عن باطلهم. وتارة كان إبراهيم عليه السلام يحاج قومه وهم مجتمعون في أعيادهم وفي حفلاتهم العامة، يستغل هذه المناسبات للدعوة إلى التوحيد لا لكسب شيء من مصالح الدنيا. وتارة كان يحاج ذلك الطاغوت المتأله النمرود. وقد ذكر الله تعالى مناظرة إبراهيم عليه السلام مع النمرود في سياق عجيب، وذكر أيضا كيف أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حاج قومه أيضا قبل ذلك. ابتدأ بأبيه فحاجه، ثم انتقل إلى قومه وحاجهم، ثم بعد ذلك انتقل إلى أكبر رأس في الشرك وهو النمرود المتأله فأقام عليه الحجة أيضا. لما فرغ من محاجة أبيه ذهب إلى قومه وفيهم أبوه. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. إنها الجرأة في الحق، أنتم في ضلال مبين ولو كنت وحدي وأنتم مجتمعون. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل يعني غاب قال لا أحب الآفلين. ثم قال الله تبارك وتعالى: فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. استطاع إبراهيم بما أتاه الله من الحكمة والجرأة والشجاعة عند دعوة الحق، استطاع أن يحج قومه بطريق الاستدراج. فعندما رأى كوكبا من الكواكب التي في السماء بعد أن أرخى الليل ستاره، قال بأسلوب المتهكم الذي يتحدث بمنطقهم هم ليرد عليهم، قال عن ذلك الكوكب: إنه ربي، هذا ربي. فلما غاب ذلك الكوكب قال لا أحب الآفلين، لا أحب الغائبين، كيف أعبد نجما يظهر ويغيب. ثم ترقى معهم من الكوكب إلى القمر، فلما غاب القمر أكد لهم أنه لا يصح أن يكون إله، لا يصح أن يكون إلها، لأنه يبزغ تارة ويغيب أخرى. ثم ترقى معهم إلى الشمس التي هي أشد الأجرام التي يشاهدها الناس ضياء وبهاء، فبين بعد أن أفلت وغابت أنها مسخرة ومخلوقة لا تصلح أن تكون إلها. وقد جاء في الصحيح أن الشمس تسجد لله تبارك وتعالى في كل يوم. وبعد أن غابت الكواكب كلها والقوم يشاهدون هذه الظاهرة التي نحن نراها كل يوم، فمن منا تزيده هذه الظاهرة إيمانا؟ رأى الناس هذه الظاهرة مع محاجة إبراهيم. بعد ذلك أعلن إمام التوحيد براءته من كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، وصرح بمعاداته لهم، وكفر بهذه الأصنام والكواكب والطغاة وكل الآلهة التي تعبد من دون الله. أيها الإخوة في الله، إن قوم إبراهيم لم يكن جديدا عليهم أبدا أن الكواكب تغيب، لكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أراد أن يحرك عقولهم المعطلة بطريقة منطقية رائعة، لأنهم لا يسمحون لعقولهم أن تفكر ولو مجرد تفكير. إن غياب هذه الكواكب دليل على تفاهة كل ما يعبد من دون الله من صنم وشجر وقبر وحجر ومبادئ وقوانين، كل هذه الطواغيت لا قيمة لها لأنها ليست من عند الله تبارك وتعالى، فهي مخلوقة. ثم يستمر الخليل عليه الصلاة والسلام في مناقشته وحواره معهم، فيحاور الطاغوت الأكبر النمرود. النمرود ادعى الألوهية، وادعاء الألوهية أمر لا تقبله الفطر ولا تقبله العقول السليمة، لكن بعض الناس تنزل مستوياتهم العقلية إلى أحط من الحيوان، فيفرضون على أنفسهم وصاية شيطانية يصدقون معها كل سخيف. كيف يصدق إنسان أن إنسانا مثله يأكل ويشرب أنه إله؟ هذا لا يصدق. وكيف يصدق أيضا أن بعض الذين وصلوا إلى أرقى المراتب في المجالات العلمية الدنيوية، فبعضهم يقال عنه أستاذ كرسي، والآخر مخترع كذا، والآخر، ثم تسأل عن ديانته فإذا هو بوذي، أو يعبد صنما من الأصنام، كيف يتصور هذا؟ السبب أيها الإخوة أن الناس كلهم عندهم توجه إلى التعلق بغيرهم، لا يوجد أحد على وجه الأرض إلا وعنده أمر جبلي فطري لا بد أن يتوجه ويتعلق بغيره لأنه ضعيف. فإذا تسلط الشيطان على بعض الناس جعلهم يتعلقون بغير الله تبارك وتعالى، ولذلك عبدت الحمير أكرمكم الله، عبدت أكثر الحيوانات في بعض المناطق في آسيا. لماذا؟ لأن الناس بطبعهم لا بد أن يعبدوا شيئا، فإذا صرفوا هذه العبادة عن العبادة الحقة وهي عبادة الله عبدوا أشياء لا تصدق. والعبودية أنواع، عبودية خالصة يخاف هذا الذي يعبد ويرجى ويحب، وقد تكون العبادة في درجة أقل. ومن المسلمين من يعبد غير الله وهو لا يشعر، فمنهم من يعبد الكرة. قد يقول قائل وهل رأيت أحدا يسجد لكرة؟ لا، ربما ما رأينا وربما وجد، لكننا ربما لم تقع أعيننا على شيء من ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح الإمام البخاري: تعس عبد الدرهم وهل رأينا أحدا يجعل ريالا على الأرض ثم يكبر ويسجد له؟ لا، لكنه عبد له، لأن تعلقه به صرفه عن التعلق الحق بالله رب العالمين. ماذا يعني أن يكون مسلما من المسلمين؟ حياته كلها، صباحه ومساؤه كله في جمع الريال، ولاءاته من أجل الريال، عداواته من أجل الريال، ثم بعد ذلك يقول أنا مسلم. هل هذا عبد لله أو عبد للريال؟ وكذلك أيضا العبودية لأشياء كثيرة، العبودية للرياضة، العبودية للوظيفة، حتى استغل أهل الأموال هذه الفطرة عند كثيرين. فصرنا نسمع الآن كثيرا في كتب الاقتصاد وفي النشرات الاقتصادية التركيز على إقامة دورات وإعطاء كتب، كل ذلك من أجل أن يزرع في الموظف الولاء للشركة أو المؤسسة. ماذا يعني هذا؟ نحن لا ننتقد على كل حال هذه الفكرة بإجمال، لا، نقول الشاهد منها أن الناس عندهم تعلق وولاء، فإذا ما كان لله خالصا توجه لغير الله تبارك وتعالى. ولذلك هذا النمرود استطاع أن يقول للناس إنني أنا الله كما فعل فرعون، وهناك من يسجد له وهناك من يتقرب إليه. لماذا؟ لأن الناس عندهم هذه النزعة وغيب عنهم الحق. وهذه مشكلة كبيرة جدا أيها الإخوة عند شعوب المسلمين، أنه إذا غيب عنهم الحق وقطع السبيل على أهل الحق وأهل الدعوة إلى الله إلى أن يصلوا إلى الشعوب، صارت هذه الشعوب كقطعان الغنم تصدق كل ما يقال لها. ولا يهولنكم أيها الإخوة أننا نسمع أن هناك أحيانا مظاهرة أو أن هناك أشياء من هذه الأمور التي يعبر عنها بعض الشعوب عن استيائهم. هم في الحقيقة في الغالب إنما هم أتباع لكل ناعق، ونقول إن الأغلب على هذه الصفة. لماذا؟ لأن أهل الباطل المتسلطين غيبوا عقول الشعوب عن الحق، فصارت لا تسمع الحق، عندها قابلية لكل شيء. وكثير من الشعوب الإسلامية تعيش فقرا وذلا، حتى الإنسانية، النواحي الإنسانية غير موجودة عندهم، فهم يقبلون على كل شعار يظنون أنه يخلصهم مما هم فيه. ولذلك يقبلون شعارات كافرة أحيانا كشعارات قومية ونحوها. إذن أيها الإخوة هذا المفهوم لا بد أن نستفيد منه، وإلا كيف نصدق أن النمرود يقول لقومه إنني أنا الله ويصدقه الناس؟ يحاور إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يحاور النمرود فيقول له، يقول الله تبارك وتعالى: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في قومه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. سبحان الله، الناس يعرفون أن المحيي والمميت هو الله، هذا المجرم يقول أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر، لأن هذا الأمر لا يمكن حتى هو أن يقوله فيصدق نفسه. الشمس تخرج من المشرق، لا يمكن أن تخرج من المغرب إلا بإذن الله. فقال الله تعالى: فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا الطاغوت لما أتاه الله الملك، بدلا من أن يشكر الله تبارك وتعالى ويسجد له، كفر به وزعم أنه إله ويجب على شعبه أن يعبده من دون الله. وبلغ بهذا المجرم أنه ادعى إحياء الناس وإماتتهم، حيث إنه يعدم من يشاء ويعفو عن من يشاء، وهذا هو معنى الإحياء والإماتة عنده. وهذا أمر يختلف تماما عن الإحياء والإماتة، لكن العقول بعد أن أقفلت وصارت لا تفكر قالت: نعم، هذا إحياء وتلك إماتة. لا شك أيها الإخوة أن هذا أمر لا يصدق، لكن الطغاة في كل زمان يصيرون الحق باطلا والباطل حقا. لكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام تحداه أن يخرج الشمس من المغرب، وأنى له ذلك، فبهت الذي كفر، لأنه لا يستطيع ولا أن يخلق ذبابة، فدهش النمرود من قوة حجة إبراهيم. وهكذا أبطل الله تبارك وتعالى دليل النمرود بحجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبين جهله وألجمه الحجة، وخرج من مجلسه مهزوما، بينما إبراهيم خرج منتصرا بالتوحيد عليه الصلاة والسلام. هذا أيها الإخوة أسلوب من أساليب دعوة الحق، من الأساليب التي يجب على كل داعية إلى الحق أن يتأمل فيها وأن يستفيد منها. فنحن نسمع ورأينا كيف أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام استخدم طرقا عقلية في محاجة هؤلاء الكفرة وأقام عليهم الحجة. وظهور الحجة من أهم الأشياء التي يعقبها النصر بإذن الله تبارك وتعالى، لأنه إذا بانت الحجة للناس لم يبقى إلا أن يأتي نصر الله تبارك وتعالى. كل داعية إلى الحق لا بد أن ينتصر ولو بعد حين. أما دعاة الباطل فإنهم كما قال الله تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعني وإياكم بما فيه من البيان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، بعد أن سمعنا هذه القصص التي يحكيها الله تبارك وتعالى لنا في القرآن، كيف يستفيد المسلم من هذه القصص؟ كل واحد منا يتمنى أن يكون تابعا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام في دعوة التوحيد. والله تعالى يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا، لا يوجد في الكون كلام بعد كلام الله تبارك وتعالى أحسن من كلام الداعية، وعلى رأس الدعاة أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله؟ لماذا أيها الإخوة يزهد كثير منا في كونه يلحق بدعاة الحق ودعاة التوحيد؟ كثير منا يصرفه عن هذا الأمر اعتقاده أنه ليس من طلبة العلم، وكثير منا يصرفه عن هذا الحق وهذا الخير الكثير كونه يعتقد أنه ليس أهلا أن يتكلم في مثل هذه الأشياء، وكثير منا يصرفه عن هذا الخير الجبن والضعف والخور. أما كثير من المسلمين هداهم الله فهم أبعد ما يكون من التفكير في مثل هذه الأشياء، لأنهم حتى الواجبات بل ربما حتى الأركان لم يقوموا بها. لكننا نعتقد أيها الإخوة أن عددا لا بأس به من إخواننا المسلمين من الحريصين على الصلوات، من الحريصين على الحق والخير، من المبغضين لأعداء الله، من الذين يهمهم أمر الإسلام والمسلمين، من الذين إذا سمعوا خبرا فيه نصرة للإسلام فرحوا، وإذا سمعوا خبرا فيه ضرر بالمسلمين ضاقت صدورهم. هؤلاء مهما بلغ بهم قلة العلم، ومهما بلغ بهم الضعف وعدم القدرة على الدعوة إلى الله، لكن فيهم خيرا كثيرا. فكيف يقتدي كل هؤلاء ونحن منهم؟ كيف نقتدي بإبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ إن الذي يهمه أمر الدعوة لن يعدم طرقا كثيرة، لن يعدم طرقا كثيرة يدعو بها إلى الله. الموظف يستطيع أن يدعو، والرجل في بيته يستطيع أن يدعو، لكن الهمم ضعيفة والشيطان متسلط، وأعداء الله يحاولون بكل الطرق أن يقطعوا السبيل عن كل داع إلى الحق إلى أن يصل إلى قلوب الناس. وإلا فهي دعوة الحق، دعوة الفطرة. الأب إذا كلم ابنه كلاما رقيقا وقص عليه قصة إبراهيم، هل سينفر هذا الابن؟ نعم ربما ينفر، لأن الأب قد عوده على أشياء تنفره من مثل هذه الأمور. ربما عوده على مشاهدة ما يحلو له وما يسمع في مدرسته وبين زملائه، فيأتي إلى البيت ليؤكد ما سمع من زملائه في البيت، فيسمع ويرى دون رقيب. ثم يأتي أبوه وفي أثناء المباراة على سبيل المثال، أو أثناء مشاهدة الفيلم، ويقول تعال أقص عليك قصة إبراهيم. هذا لا يمكن. لكننا أيها الإخوة، لو كان عندنا هم، لو كنا فعلا نحس بالمسؤولية تجاه هؤلاء الأبناء والبنات في البيوت، تجاه الأهل، وتجاه أيضا الأقارب، وتجاه كل من يحيط بنا من الناس، والله لفكرنا في ألف طريقة. الموظف يستلم راتبا، وهذا الراتب في الغالب يكفي كثيرا من الموظفين في الغالب، ومع ذلك لا يكتفي، يريد أن ينشئ مشاريع أخرى ليزداد الدخل، فيفكر بطريقة وطريقة وطريقة. لماذا؟ من أجل المال. أليس أمر الدعوة وأمر التوحيد أهم من هذه الأشياء؟ كلنا نقول نعم، لكن أين الذي يطبق؟ نحن أيها الإخوة بحاجة إلى أن نقتدي بهؤلاء الأنبياء والمرسلين. هذه القصص ليست للتسلية، هذه القصص ليست لقضاء الأوقات، هذه القصص ليست كما يفعل بعض الإعلاميين يصورونها مسلسلات في التلفزيونات، لا، مع أن الذي يمثل قصص الأنبياء والمرسلين يرونه في الظهر أو العصر عاريا على الشواطئ، نسأل الله العافية والسلامة. هذه وسائل الإعلام، اغسلوا أيديكم منها أيها الإخوة، فلنغسل أيدينا منها، نعتمد على الله تبارك وتعالى ثم نعتمد على أنفسنا. إذا تمسكنا بهذا الحق ودعونا إليه، إن الله معنا، إن الله ناصرنا. من كان يتصور أن إبراهيم، وهذه من أعظم العبر، رجل واحد ضعيف قومه كلهم ضده، وفيهم أبوه، وهم قادرون على كل أمر من أمور الدنيا التي سخرها الله لهم، ولا يهمها أمرهم ولا يخاف منهم، إلى درجة أنهم ماذا بعد النار؟ فيه عذاب أشد من النار، نسأل الله العافية. ولذلك الله تبارك وتعالى حرم أن يعذب أحد من الخلق، حرم أن يعذب أحد من الخلق أحدا آخر بالنار، لأنه لا يعذب بالنار إلا الله. فهل بعد النار شيء؟ قذفوه في النار، ومع ذلك قال الله تعالى كوني بردا وسلاما على إبراهيم، لأنه داعية إلى التوحيد. فلو كان عندنا الشجاعة، لا أقول شجاعة إبراهيم ولا نصفها ولا ربعها، بل أقل بكثير من ذلك، إلى أن ندعو فعلا إلى هذا التوحيد الخالص دون أن نخاف من أحد من الخلق، ودون أن نخاف على مصالحنا الدنيوية، لرأينا كيف ينتشر التوحيد بين الناس، ولرأينا كثيرا من المسلمين الذين كنا نعتقد أنهم على التوحيد أنهم في غفلة. هذه القصص أيها الإخوة لا بد أن نستفيد منها. الحجج العقلية، كيف استفاد إبراهيم؟ بعض الناس اليوم عنده غفلة، إذا تكلمت معه بكلام عقلي حتى لو ما كنت تعرف النصوص، بعض الناس يقول أنا ما أحفظ الآيات ولا أحفظ الأحاديث. لا تقل آيات ولا أحاديث، تكلم معه بحجة عقلية، قل ألم يخلقك الله تبارك وتعالى من أجل عبادته؟ يقول نعم. لو أنكر هذا كفر. ثم قل له بعد ذلك، أنت الآن منذ أن تصبح حتى تنام، ما هي الدقائق التي قضيتها في عبادة الله؟ ماذا سيقول لك؟ هذه حجة عقلية. إبراهيم عليه الصلاة والسلام استطاع أن يحاجهم بأشياء كثيرة، نظر إلى السماء، ومرة كسر الأصنام، ومرة عنده طرق كثيرة، لأنه يفكر، يهمه أمر التوحيد ويسوءه أمر الشرك. كم من الناس من يوجد لهم أقارب، قبائل وأسر كثيرة جدا تعبد غير الله، شرك صريح، نذور تذبح القرابين عند القبور، ما فكروا يوما من الأيام أن يبينوا لهم الحق. ليس بيان الحق أن يأخذ أن تأخذ عصا ويضربون في اجتماعاتهم، لا، لكن إذا اجتمع الإنسان معهم في مناسبة طرح هذا الموضوع، طرح هذا التساؤل، ربما ينبري له جاهل ويسبه ويقول أنت كذا وأنت كذا، يتحمل كما تحمل أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. ثم أيضا أيها الإخوة، من أعظم الفوائد من هذه القصص أن كثيرا من الناس يحتاجون فقط إلى ما يسميه ببعض المعاصرين بالصدمة الكهربائية، يحتاجون إلى تنبيه. يعني هؤلاء الذين يعبدون الكواكب أو يعبدون الأصنام، لو نبهوا فقط تنبيه إلى أن هذه الأشياء لا تضر ولا تنفع، أن هذه الأشياء مثلا لو كان فيها خير لدافعت عن أنفسها، أنها تغيب، أشياء يسيرة كل الناس يعرفونها، لكن يحتاج الإنسان إلى أن يزيل الغبار عن هذه العقول المقفلة. لأننا ذكرنا قبل قليل أن العقول أقفلت حيل بينها وبين الحق، فنحن لابد أن نكون دعاة للحق. بعض الناس اليوم لا يريد حتى مجرد التفكير في مصيره، بعض المسلمين يعرف أنه سيموت ويعرف أنه سيحاسب، لكنه غارق في الدنيا، لا يريد أن يفكر، لا يفكر في صلاة ولا في عمرة ولا في حج ولا في، لماذا؟ يأتيه الإنسان وينبهه. قرأت قصة وهي في الحقيقة ربما يعني لا يتأثر بها بعض الناس، لكن فيها عبرة. مرة من المرات كان أحد الدعاة في دولة من الدول الإسلامية، وهو رجل صالح محب للخير، ويركب دائما في حافلة توصله من مكان عمله إلى البيت وبالعكس. وهناك على هذه الحافلة رجل يأخذ بطاقات الركوب من الركاب، وهذا الرجل لا يعرف الصلاة ولا يعرف الدين، مع أنه مسلم من شعب مسلم، واعتاد عليه وعلى رؤية وجهه. ففكر، قال هذا الرجل أنا كل يوم أركب معه، ما فكرت في يوم من الأيام أن أكلمه كلمة. تصوروا يا أخوة، سنوات الإنسان يمر على أشخاص ما كلمهم كلمة يدعوهم بها إلى الحق، وهو يعلم أنهم مقصرون، بل ربما أنهم لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه. فهدى الله تبارك وتعالى هذا الداعية إلى أن يتكلم، فجاء هو يمر ويقول الحساب الحساب، يعني أعطوني البطاقة. فقال له هذا الرجل، دفع البطاقة بيده، فلما جاء أن يأخذها سحب يده مرة أخرى، فيعني أعطاه تنبيه، فقال له الحساب يوم الحساب، تفضل فقط، الحساب يوم الحساب، ثم أعطاه البطاقة. ثم بعدها بأيام لم يرى هذا الرجل وسأل عنه، ثم بعد ذلك عرف أنه أخذ تقاعدا أو ما شابه ذلك، ثم إنه ذهب إليه فوجده في المسجد، وجده يصلي مع أنه كان لا يعرف من الدين شيئا. ثم أخذ هذا الرجل لما رآه انكب عليه يقبله، قال والله لقد أيقظتني من غفلة، هذه الكلمة التي قلتها لي، يقول مكثت أفكر فيها يومي كله، الحساب يوم الحساب، أنا أدور على الناس يقول وأخذ منهم البطاقات، ولم أفكر في يوم من الأيام أن ورائي يوما يجعل الولدان شيبا، إلا بكلمتك هذه كانت سببا. أرأيتم أيها الإخوة، كلمة واحدة، ربما الإنسان يقول أيضا ما فيها دعوة كثيرة، الحساب يوم الحساب، لكنها أثرت، لأن الله تبارك وتعالى علم إخلاص القائل وسدده، فهدى الله تبارك وتعالى به رجلا من النار، هداه وأنقذه من النار. إذن أيها الإخوة، نحن بحاجة إلى أن يكون عندنا حس دعوي، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونبين الحق للناس، والله تبارك وتعالى ناصر أولياءه وناصر دعاة الحق إلى يوم القيامة. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يستعملنا في طاعته، وأن يجعلنا جميعا من دعاة التوحيد. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا جميعا من دعاة التوحيد. اللهم اهد بنا يا رب العالمين، اللهم اهد بنا إلى الحق، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، أذل الشرك والمشركين، اللهم انصر عبادك المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في الشيشان، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في الفلبين وفي كشمير وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم أقم علم الجهاد، اللهم أقم علم الجهاد، اللهم أقم علم الجهاد. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.